الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله إلى أجل مسمى، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم شديد، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. هذه هي سورة هود، وهذا هو مبتدأها، وهي سورة مكية ونزلت بعد سورة يونس، والتشابه بينهما في المواضيع ظاهر، وبخاصة في القضايا الكبرى التي أشرنا إليها في سورة يونس، قضية القرآن وقضية التوحيد وقضية الأمم السابقة. هذه القضايا الثلاث قضايا بارزة في هذه في هاتين السورتين، غير أن سورة هود فيها قصص الأنبياء أكثر وأبسط من حيث الحديث عن النبي وقومه ودعوة النبي وموقف قومه وعاقبتهم، وفيها تسلية ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم في ثنايا السورة وفي آخرها. والسورة آياتها كلها مكية عند الجمهور، ويستثني بعضهم آية أو ثلاث آيات، وثلاث الآيات هي قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، وقوله: فمن كان على بينة من ربه ويسوه شاهد منه، ومن قبله كتاب موسى، والآية الثالثة: أقم الصلاة طرفي النهار وزلة من الليل. فالواقع أنها مكية على الصحيح، وأن مثل هذا أو مما يفهم منه أنه مدني خاص للأقم الصلاة، وبخاصة إذا لوحظ ما يذكر أنه سبب نزول حينما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم باليسر، حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن قبلة قبلها محرمة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين: إن الحسنات يذهبن السيئات. ولكن كل هذا ليس فيه دلالة جازمة أو حتى مرجحة في أن تكون الآية مدنية، وقد يكون ذلك استشهادا من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنها نزلت مقارنة بسؤال هذا الصحابي. وبعضهم يرى أن سورة هود نزلت بعد يونس، ولكن المفسرون والعلماء على أن هود نزلت بعد يونس، بعضهم يرى أنها قبل يونس، بعضهم يرى أنها قبل يونس، ويميل إلى هذا ابن عطية رحمه الله أخذا من التحدي الذي تحدي به العرب أو قريش أو فصحاءهم في السورتين، فإن سورة هود جاء التحدي بعشر سور وسورة يونس بسورة مثله، فالتدرج هذا والتنزل يدل على أن أو يفهم منه قد يفهم منه أن عشر سور متقدم لأنه تنزل من الأخف إلى الأثقل، ولكن هذا ليس دليلا كافيا، يعني بعض سوف يأتوا بحديث مثله وقل لو اجتمعت على أن يأتوا، قل لا إن اجتمعت على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، فهذا ليس دليلا أيضا جازما خاصة أمام ما يتناقله أهل العلم في هذا. وقيل إن ترتيب السورة هو الثاني والخمسون في عدد النزول أو سور النزول في سور القرآن. وسميت سورة هود على الرغم من أن فيها قصص عن غير هود، بل قصة نوح فيها أطول، قصة نوح فيها أطول وفيها تفصيل في قصة نوح لم يرد منه أو مثله في موارد قصة نوح في السور الأخرى. لكن سميت السورة باسم هود عليه السلام لأن لفظ هود ورد فيها ثلاث أو أربع مرات، حتى قال الله عز وجل عاد من قوم هود، من جملة من ذكر الاسم، فمن هنا سميت سورة هود وليس لها اسم غير ذلك، بينما بعض السور يكون لها قد يكون لها أكثر من اسم. وجاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي وغيره وحسنه الترمذي أن أبا بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال شبت يا رسول الله؟ قال شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. وفي بعض الألفاظ ذكر سورا شيبتني هود والواقع والمرسلات وعما يتساءلون، وبعض الروايات الحاقة والواقعة مع هود وفي ألفاظ أخرى. ولا شك أن هذا يدل على ما في هذه السورة من قوارع وما فيها من عظات وما فيها من آيات لمن فتح الله قلبه ولمن ألقى السمع وهو شهيد. السورة كما قلنا سورة مكية، وجل مواضعها هي المواضيع الثلاث الكبرى التي تعرضت لها سورة يونس قبلها، وهي الحديث عن القرآن، ولهذا افتتحت بالحروف المقطعة في قوله سبحانه ألف لام راء. والحديث عن الحروف المقطعة سبق وفصل في الكلام على سورة البقرة، وخلاف العلماء في معاني هذه الحروف مشهور، من حيث إن هناك قولا لأنها أسماء للسور، وهذا له ما يدل عليه أو ما يدل له من السنة، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم السجدة وألف لام ميم تنزيل ونحو ذلك، وتسمى السورة بها. ومنها أيضا قول الشاعر يذكرني حاميم والرفع شارع هل نتلى حاميم قبل التقدم. فهناك قول آخر أنها من أسماء الله وهذا بعيد، وقول ثالث أنه من المتشابه ما لا يعلم تأويله إلا الله. والقول المشهور وهو الراجح أنها حروف مقطعة جيء بها لبيان التحدي الماثل في هذا القرآن لفصحاء العرب وبلغائها، مما يشير إلى أن هذا القرآن الذي جاء التحدي به وعجزتم أن تأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة، هو مكون من هذه الحروف، مكون من هذه الحروف التي تعرفونها وتنطقونها وتتحدثون بها. ولهذا بعد كل سورة مفتتحة بالحروف المقطعة يأتي ذكر للقرآن: ألف لام ميم تنزيل الكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام واو تلك آيات الكتاب، بعد كل ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزل إليك، وهكذا. فبعد أي سورة تفتتح بالحروف المقطعة يأتي ذكر كتاب، وهنا حال مشابه: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فإذا الموضوع الأول موضوع حديث عن القرآن، التحدي به وبيان الإعجاز فيه وتسلية قلب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن. الموضوع الثاني التوحيد والدعوة إلى التوحيد في مبتدأ السورة وفي ثنايا القصص على ما سيأتي. ولهذا قال الله عز وجل في أولها: ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الحصر، يعني كأن الكتاب جاء محكما مفصلا ألا تعبدوا، يعني لألا تعبدوا إلا الله، فهو جاء للتوحيد وللتوحيد. ومثل ذلك قوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إنما يوحى إلي، والذي يوحى إليه هو القرآن، والذي يوحى إليه هو الدين، فهو حق، كأن الوحي محصور في قضية التوحيد، وهذا هو الحق، لأن كل ما وراء ذلك من أحكام الإسلام هي خادمة للتوحيد، فإما أن تكون توحيد، وإما أن تكون جزاء للتوحيد، وثواب للموحدين، وإما أن تكون لبيان ضده من الشرك وجزاء المخالفين المشركين. أبدا لا يكاد يخرج القرآن عن هذا الغرض. ويقول: ألا تعبدوا إلا حق، وسيأتي مواطن أخرى مشير فيها إلى التوحيد من هذه السورة. القضية الثالثة قضية الأمم السابقة، ولهذا لما ذكر الله عز وجل قصة نوح قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمه أنت وأن قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فالحاصل فالغاية قوله: فاصبر إن العاقبة للمتقين. فالقصص جاء تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من بعده، وبيانا أن الله سبحانه وتعالى ناصر المؤمنين وناصر من ينصره، وكذلك أيضا فيها إعجاز للنبي صلى الله عليه وسلم من حيث إنه أخبر عن الأمم الماضية وهو النبي الأمي الذي لا يمكن أن يأتي بمثل هذا من عنده، وإنما أخبار صادقة أيضا تصدقها الكتب والمنزلات السابقة على ما فيها من تحريف، كما أنها يصدقها ما يعرفه العرب من أحوال من حولهم في جنوب الجزيرة وفي شمالها. فهذه هي جملة القضايا الكبرى التي تتعرض لها هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء حروف مقطعة كما ذكرنا قبل قليل. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فهو كتاب محكم ومفصل. محكم من حيث تأليفه ومن حيث نسجه ومن حيث نظمه ومن حيث أن بعضه يدل على بعض وبعضه يفسر بعضا وبعضه يأخذ برقاب بعض، فهو محكم كله نسيج محكم. سبق أن أشرنا في الحديث في سورة آل عمران عند قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فالله عز وجل ذكر في سورة آل عمران أن القرآن منه محكم ومنه متشابه، وهنا ذكر القرآن أن كله محكم، أن كله محكم. وفي سورة الزمر ذكر القرآن أن ذكر الله أن القرآن كله متشابه في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها منه محكما ومنه متشابها، وفي سورة هود أن كله محكم، وفي سورة الزمر أن كله متشابه، فكيف يكون الجمع بين ذلك؟ كيف يكون الجمع بين ذلك؟ في آية تقول إن منه محكما وإن منه متشابها، وآية تقول أن كله محكم وآية تقول أن كله متشابه. أما شيخ عندكم علم أو نترككم حتى تراجعون؟ أشرنا إليه أذكر في حديثنا في سورة آل عمران وكذلك في مناسبات أو في الأعراف أو تراجعون؟ خلاص تراجعوا. وغالبا تجدونها في تفسير آل عمران، في تفسير سورة آل عمران، طبعا الآية في أولها الآية الثالثة والرابعة من سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. فالقرآن محكم لهذا المعنى الذي ذكرنا، أنه محكم في نظمه، محكم في آياته، محكم في تجانسه، محكم في عدم التناقض، وأن بعضه يدل على بعض ويفسر بعضه بعضا، ومنتظم في أسلوبه، تنزيل من حكيم خبير، من حكيم حميد. ثم فصلت التفصيل في بيان أغراض القرآن: أحكام وعقائد وجزاءات وأحوال أمم ماضية وإخبار عن مغيبات ودلائل التوحيد والمواعظ والزواجر والترغيب والترهيب، كل هذا تفصيل. فالقرآن مفصل من هذا الباب، فهو محكم في نسيجه وفي آياته، ومفصل في أغراضه ومقاصده ومراميه. من لدن حكيم خبير، من لدن حكيم خبير، يعني كأن المعنى أحكمه الحكيم وفصله الخبير، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، يعني أحكمه الحكيم وفصله الخبير. ألا تعبدوا إلا الله، هذه هي الغاية من القرآن والغاية من الدين والغاية من كأنه قال أحكم وفصل من أجل ألا تعبدوا إلا إياه. فجاء محكما ليثبت حق الله في التوحيد، وجاء مفصلا ليدل على التوحيد، كل ذلك جاء ألا تعبدوا إلا الله. ولا شك أن هذه غاية بعثة الرسل كلهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه هي دعوة الرسل كلهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأشرنا قبل قليل إلى الآية المشابهة: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله هو، إنما يوحى إلي. فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالوحيين القرآن والسنة هو محصور في هذا، أنما إلهكم إله واحد. إذا غاية القرآن وغاية الرسل وغاية البعثة هي التوحيد، أن لا يعبد إلا الله، أن لا يعبد إلا الله. وعبادة الله لا تكون إلا على نحو ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعبد الله بالصلاة، يعبد الله بالزكاة، يعبد الله بالحج، يعبد الله بالصيام، يعبد الله بقراءة القرآن، يعبد الله بالخوف منه، يعبد الله بالرجاء منه، يعبد الله بجميع أنواع العبادات ومفهومها الواسع، حتى في صلة الرحم في بر الوالدين تتقرب إلى الله عز وجل وتعبده ترجو رضاه وتخشى سخطه. إذن ألا تعبدوا إلا الله. وأشرنا في أكثر من مناسبة إلى مفهوم العبادة الواسع، وأنه دنية يتحول المباح إلى عبادة، كما أنه بالنية يتحول المباح إلى محرم، وبالنية تتحول العبادة إلى شرك كمن صلى رياء. فالأمر واسع والأمر دقيق، واسع ودقيق في نفس الوقت، واسع ودقيق. ومن هنا ألا تعبدوا إلا إياه، أو ألا تعبدوا إلا الله، بكل مفهوم العبادة الواسع. والقرآن جاء بهذا والسنة جاءت بهذا. إنني لكم منه نذير وبشير، إنني لكم منه نذير وبشير. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء منذرا ومبشرا، يعني مرغبا ومرهبا، ينشر الطمع في رحمة الله وينشر الخوف من عقاب الله. وهذا هو أسلوب أو طريق البعثة وطريق الدعوة وطريق الإسلام، بين الرغبة والرهبة، وبين الخوف والطمع، وبين البشارة والنذارة. وهذا هو المسلك السوي، لا تميل إلى جانب الرغبة وتكسب بحيث يدخل الناس دائرة الأمن من مكر الله، ولا تدخلهم ترجح جانب الخوف ترجيحا بحيث يدخلون دائرة القنوط من رحمة الله أو اليأس من روح الله، إنما بين الأمن من مكر الله وبين اليأس من روح الله، في حال وسط، خوفا وطمعا، خوفا وطمعا، رغبا ورهبا. إضافة إلى ما تدل عليه نذير وبشير إلى أغراض السورة، إلى أغراض السورة، فإن السورة جاءت مشتملة على قصص كثير لأنبياء الله مع أقوامهم، مما يخيف لمن انحاز إلى جانب الكفار ويرغب إلى من حاز يصل في صف المؤمنين، فإن المؤمنين كانت لهم النجاة وكان لهم الفوز، والكفار كان لهم سوء العاقبة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. قلنا إن الغاية هي العبادة، ألا تعبدوا إلا الله. وقلنا بشير ونذير هذه الوسيلة، بشير ونذير هذه الوسيلة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه هذا طريقة معالجة، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، كأنه إشارة فعلا إلى أن الإنسان ضعيف، وإلى أن الإنسان مهما حاول أن يبلغ درجة الكمال في تحقيق العبادة لله عز وجل قد لا يبلغ. ولهذا أيضا، وهذا أيضا قد يكون أميل إلى جانب البشارة وإلى جانب الترغيب وإلى جانب الإقناع. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، الاستغفار دليل الضعف، الاستغفار دليل العجز ودليل التقصير. ولهذا أمر أو بين أن الغرض من هذا القرآن أيضا بيان أن الناس عليهم أن يستغفروا، لأنهم لا يبلغوا الكمال ولا يبلغوا كل المطلوب منهم إلا بفضل الله ورحمته. ولهذا قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفار وتوبة، استغفار وتوبة. الاستغفار نتيجة التقصير، إذا وقع منك ذنب أو نقص فاستغفر. استغفر بمعنى طلب المغفرة، والغفران هو الستر، الغفران هو الستر، فأنت تطلب من ربك أن يستر عليك. الألف والسين والتاء للطلب، استغفر استعان استغاثة، يعني طلب المغفرة وطلب العون وطلب الاستغاثة وطلب الغوث. ثم توبوا إليه. الاستغفار قد يكون لما أصبح مقارنا هنا للتوبة قد يكون باللسان، تستغفر بلسانك وتلجأ إلى الله وتضرع إليه أن يغفر لك ثم تتوب. التوبة هنا يبدو والله أعلم أنها يمحى بها المنح القلبي، يعني تندم وتقنع بالفعل. التوبة إقلاع وندم، والاستغفار لجوء إلى الله عز وجل برفع اليدين وكف الضراعة وأن يلهج لسانك بما يكنه جنانك، أن يلهج لسانك بما يكنه جنانك، فتجتمع الاستغفار مع التوبة. الاستغفار إظهار وإعلان للعجز والتقصير وطلب للستر من الله عز وجل، والتوبة تصديق وتحقيق بمعنى هذا الاستغفار في القلب، بأن تندم وتقلع، بأن تندم وتقلع. إذن استغفروا ثم توبوا، استغفروا ثم توبوا. ثم هنا معلوم أنها تفيد الترتيب، الأصل في اللغة أن ثم تفيد الترتيب، استغفروا ثم توبوا، لكن ليس المقصود طبعا الترتيب الزمني أنك تستغفر أولا ثم تتوب، لا، ليس هناك ترتيب، وإنما ترتيب أحد السياق فقط، ترتيب لفظي، ترتيب لفظي وليس ترتيبا زمنيا، وإنما تبدأ بالاستغفار أو التوبة أو التوبة والاستغفار كل ذلك، لأنه قد أحيانا قد لا ينفك. يقارن الاستغفار التوبة، إذا قلنا أن الاستغفار لسان والتوبة عمل قلب وإقلاع جوارح، ممكن أن يتصور أن يأتي في زمن واحد. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. هذا حقيقة أمر يجب أن نقف عنده وقوفا طويلا، والقرآن فيه مليء بهذا. ما هو؟ وهو اقتران المتاع الحسن بالاستغفار والتوبة، اقتران المتاع الحسن والحياة الطيبة بالاستغفار. في هذه السورة يذكر الله عز وجل أيضا عن نوح، عن هود وعن صالح أيضا، أنه قال لقومه أو أمر أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. إذن هناك ارتباط بين الاستغفار وإرسال السماء مدرارا، ويزدكم قوة إلى قوتكم، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وكذلك ما في قصة نوح، في سورة نوح، من قصة نوح في سورة نوح استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. هناك ارتباط وثيق بين الاستغفار وبين اللجوء إلى الله وبين الحياة الطيبة بشتى معانيها وبشتى أسبابها وألوانها.
يعني الاستقامة على امر الله تحقق الحياة الطيبة. ومن يعمل ما الصالح يوم مؤمن الحياة الطيبة الكبيرة. بل حتى ان رجلا جاء الى الحسن البصري قال يرحمك الله ليس لي ولد. قال اكثر من الاستغفار. قال اقول يرحمك الله ليس عندي ولد. قال اكثر من الاستغفار. الا تسمع الله يقول استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. فهذا نهاية التصديق ونهاية العقيدة ونهاية التوحيد ونهاية صدق العلاقة بالله عز وجل والتصديق بخبر الله. إذن وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم. كأنه شرط وجزاء. استغفروا يمتعكم، توبوا يمتعكم متاعا حسنا. والمتاع لما وصف بالحسن يعني أنه لا أذى فيه. الحسن هو الذي لا أذى فيه ولا ضار. ولا يكون هذا طبعا إلا لأهل الإيمان. غير المؤمن لو أعطيته كنوز الدنيا يبقى يلهث ويبقى كئيبا ويبقى حاسدا ويبقى في حياته معاناة. فالمتاع الحسن ليس بالغنى وليس بالثروة وليس لا، إنما متاع حسن بالرضا بالإيمان بالقناعة بالبركة بالخير الكثير. كل ذلك صور من صور المتاع الحسن، خير وبركة ورضا وقناعة واطمئنان. بينما الكافر أو العاصي أو قليل الإيمان قد تكون عنده كنوز الدنيا ومع هذا يعيش حياة تعيسة كئيبة. فلا يكون المتاع الحسن ولا تكون الحياة الطيبة للذكر وللأنثى إلا مع الإيمان. والإيمان العمل الصالح والاستغفار والتوبة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يعني لا مصير من لقاء الله. لا يمكن مهما طال المتاع الحسن فإن طيب الدنيا منقطع ومتاع الدنيا منقطع. الباقي نعيم الآخرة. وكل نعيم لا محالة للزعيم. ولهذا قال الصحابي إلا نعيم الآخرة. فلا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة للزعيم. فقال الصحابي إلا نعيم الجنة. أو النبي صلى الله عليه وسلم نعيم الجنة. فنعيم الدنيا منقطع. ولهذا قال ما عزت إلى أجل مسمى. فإذا فالإنسان إذا انتهى أجله انتهت حياته الدنيا. ويؤتي كل ذي فضل فضله. ويؤتي كل ذي فضل فضله. كل ذي فضل يعني ذي إحسان وذي عمل صالح. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا بل هو ذو الفضل والإحسان. كل ذي فضل يؤتيه فضله يعني جزاء. يؤتيه مقابل عمله الصالح جزاء وفاقا. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هذا تهديد. والله عز وجل قال قبل قليل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إني لكم منه نذير وبشير. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه هذا بشارة. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذابا كبير هذا نذارة. وهذا هو شأن القرآن. وذكرنا ذلك أكثر من مناسب. القرآن ترغيب وترهيب وأسلوب خوف وطمع ورجاء وخوف ورغبة ورهبة. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير بيان للمصير. لأنه قال إلى أجل مسمى. الدنيا إلى أجل مسمى. أما الآخرة فمرجعكم إلى الله ويقف كل عامل على عمله. ثم تكون النتيجة إما عذاب في السعير أبد الآبدين، وإما نعيم في جنة الخلد عند مليك مقتدر في مقعد صدق. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ثم قال سبحانه: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عالم بذات الصدور. كان الخطاب في الآية الأولى موجه إلى الناس أو موجه إلى من تنزل إليهم الوحي أو جاءهم لحظهم من يصلح الخطاب له، من يصلح الخطاب له كفار ومسلمين ألا تعبد إلى الله إلى آخره. ثم انتقل الخطاب إلى كأنه بضمير الغيبة أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه التفت الخطاب من خطاب للناس عموما ولمن يصلح الخطاب له إلى إما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يضمن الغيبة لبيان ما عليه هؤلاء، ما عليه حال هؤلاء القوم. فقال: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستثنون ثيابهم يعلموا ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات. ابن كثير رحمه الله هنا ذكر كما ذكر غيره في تفسير الآية، قال إن كان عادة قريش وعادة العرب أنهم حينما يتخلون أو يتبرزون أنهم يستترون أو لا يدعون خروجهم نحو السماء، وكذلك في حال الجماع والوقاع ونحو ذلك. فالله عز وجل قال: إذا كنتم تستترون في هذه الأحوال فإن الله يعلم حالكم حينما ترسون غيابكم، يعني حينما يكون الشيء مغطى. وذكر بذلك روايات عن بعض السلف، ولكن هذا بعيد الحقيقة المعنى، ولكن لا مانع منه، لكن الذي يبدو أن المعنى أكبر من ذلك. ألا إنهم يثنون الصدور، الذي يبدو والله أعلم أن ثني الصدور يعني الاستكبار والصدود وإظهار التخفي عن أن يسمع الوحي، وهذا هو شأن المستكبرين وشأن من لم يشأ الله هدايته، أنه يثني صدره إما تصعير للخد واستكبار واستنكاف، أو حتى صدود حسي بحيث يطاطئ رأسه من أجل أن لا يسمع، كما ذكر الله عز وجل عن قوم نوح في سورة نوح: وإني كلما دعوت لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذاني واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. الذي يبدو أن هذا هو المعنى، وهو أوضح وأظهر، وهذا أيضا معروف، هذا أيضا معروف. الإنسان الذي لا يريد أن يسمع تجده يستنكف، إما أن يولي ظهره، وإما أن يثني صدره، وإما أن يطأطئ رأسه، وإما أن يضع يغشي على وجهه ما يغشي من ثوب أو غيره، إما معاندة واستكبارا وإظهارا للرفض وعدم القبول، وإما تخفيا وتسترا لا يريد أن يسمع. فهذا هو المعنى الظاهر، وهو المعنى المقصود أيضا والأظهر، وهو أيضا يعني مألوف في شأن المستكبرين وشأن الصادين عن الحق. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يعني كانوا يحاولون يعملون حركة متعمدة حتى لا يسمعوا ليستخفوا، يثنون صدورهم حتى لا يسمعوا الوحي وحتى لا يسمعوا بلغ محمد صلى الله عليه وسلم وتلاوته للقرآن من أجل أن ينذر الناس ويبشرهم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. فإذا كانوا يصدون عنك أو يظنون أنهم بهذا النوع من الصدود قد انتهت المسؤولية، الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم وعالم سرائرهم حتى ما تحت ثيابهم. ألا حين يستغشون، يستغشون يعني يتغطون، الاستغشاء والغشية هو الغطاء. ألا حين يستغشون ثيابهم يضعونها على وجوههم أو على أعينهم أو على أي مظهر يريدون منه أن يستخفوا وأن يصدوا وأن لا يسمعوا. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذه قضية وحقيقة يجب أن يتبينها كل إنسان فضلا عن أهل الإيمان، وهو أن الله سبحانه وتعالى مطلع على جليل الأمر ودقيقه وعلى سره وعلى نيته وعلى باطنه وظاهره سبحانه وتعالى. يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، عليم بما تكنه الصدور وعليم بما تنطوي عليه الضمائر. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نشر في تسمية عصا موسى التي ألقاها أمام السحرة أمام سحرة فرعون حينما تحولت بطبيعتها إلى صورة حيوانية بالجسم وبالثعبان أخرى بالأفعى أو في نباتات مختلفة. ما الفرق بين هذه المسميات الثلاث؟ ثعبان حية، ثعبان وأفعى. لا، ورود في القرآن بمعنى واحد، الحية والأفعى والثعبان، ثعبان مبين حية تسعى، هي كلها وصفت فيها عصا موسى ومعجزة موسى عليه السلام. ولا يحضرني حقيقة شيء من فرق بين هذا وهذا، وإنما أشكل المقصود هو أولا إظهار المعجزة أن تكون على هذه الهيئة، و إقناع من يريد القناعة عن طريق هذا الإعجاز الذي ساد في قوم فرعون، وهو السحر والطب ونحو ذلك والأشياء والكهانة ونحو ذلك. فجاءت معجزة موسى على النحو الذي كان سائدا في القرب، لكن لا أعرف ولا وما سبق أني لعب يعني أو تنبه لشيء من كلام العلم في أن إذا كان هناك فرق بين هذه الأسماء الثلاثة. لكن لا شك أن ما دام أن هذا شيء واحد فلا شك أن المعنى واحد، وإن كان قد يكون هناك نوع من السر البلاغي أو في اختلاف التسمية، لكن لا يحضرني في هذا شيء. ما هي صورة الزهد؟ هناك الزهد الحقيقي التي يرضاها الشرع ويحث عليها، علما بأن هناك طائفة من الزهاد سلكوا بالزهد مسلكا خاطئا فأجاهوا البطون وأثروا العيون واكتفوا من العيش بالخسيس الدون. إذا أنت عارف جزاك الله خير، عندما الناس قلت أن مسلكهم خاطئ، فإذا عندك الحمد لله علم وبصر، وهذا حق، هذا تقدر صحيح أن هناك أساءوا معنى الزهد، وخاصة إذا كان يؤدي إلى موقف سلبي. أما التخفف من المعاش والتخفف من الأكل والتخفف من المطاعم والملابس، لا شك أن هذا التخفف هو الأولى، لكن ليس يؤدي إلى 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 دور سلبي في الحياة، هذا لا. إذا كان يؤدي إلى دور سلبي وإلى بعد عن الاهتمام بأمر المسلمين وبعد عن الدعوة وبعد عن التربية وبعد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونفع الناس، هذا معلوم أنه يدخل بالتدريج شاء صاحبه أم أبا إلى حالات وصور مدمومة. أما مجرد التخفف لا شك من الدنيا، لأن الإنسان يعتقد أنها ممر وليست بمقر ويعلم أنه محاسب، هذا لا شك أنه مسلك صحيح. لكن إذا كان الزهد عنده يعني القذارة ويعني الثياب الممزقة، أو حتى قد يترتب لك الشعرات ويعني ترك الأمة بشبابها بأهلها بكهولها بنسائها عرضة أو فريسة للأعداء وفريسة للكافرين وفريسة للضالين وفريسة لأهل الأطماع من أهل الدنيا من أهل الضلال، معلوم أن هذا لا يجوز وليس هذا مسلكا إسلاميا. فالتخفف من المطاعم والمشارب والمراكب نعم، لكن لا يكون سلبيا. هذا هو الذي يمكن أن يقال بإيجاز، وإن كنا تحدثنا عن هذا كثيرا في مواطن، ولعله تأتي المناسبات نبسط في هذا أكثر إن شاء الله. ما هي الأسباب الممهدة لظهور لظهور خلف القرآن؟ هكذا ما فيش كيف ابتلي بها لفيف من العلماء، ومتى والله في عبارة ما فهمت أنا لظهور والله ما أدري. على كل حال متى أو حتى انقشعت مهابتها، على كل حال ما أدري، لكن كان يفهم من عموم السؤال أن إذا تعلق العبد بربه وبخاصة أهل العلم والدعوة إذا تعلقوا بربهم وجعلوا صلتهم بربهم وحده سبحانه وتعالى وصدقوا في الإخلاص واهتموا بما وجههم الله إليه وجعلهم مسؤولين عنه من العلم والدعوة وصرفوا وقتهم كله له علما ودعوة وإخلاصا، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يؤيدهم وسوف يرفعهم وسوف يضع لهم القبول والمهابة. أما إذا جعلوا العلم مطية لأغراض دنيوية ولوصول إلى أغراض دنيئة، فإن الله سبحانه وتعالى عافر كل من سلك هذا المسلك عاجلا أو آجلا. والصالح المستقيم المخلص العاقبة له، وقد يبتلى بما لا يبتلى به الذي ليس على شكلته، قد يستدرج الإنسان مع قلة الإخلاص أو مع اتخاذ العلم واتخاذ الدين سلما لمآرب دنيوية، قد يستدرج وقد يمهد له، وقد يبتلى المخلص ويتعرض لأشياء وقد لا يتعرض. الابتلاء ليس مقصورا على الصالحين، وإن كان أشد الناس بلاء عن الأنبياء، لكن قد لا يبتلى الإنسان، والإنسان لا يسأل الله أن يبتليه وإن يسأل الله أن يعافيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية واسألوا التثبيت فإذا لقيتموه فثبتوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يتمنوا الموت واسألوا الله العافية إذا ما يرضى أحدكم، لا يتمنى أن أحدكم الموت يضر ما نزل به، فالإنسان لا يتمنى الابتلاء وقد لا يبتلى أيضا. فالابتلاء للكفار وللمسلمين للصالحين غير الصالحين، لكن إذا ابتلي الإنسان يصبر، إن ابتلي بالضراء صبر، وإن ابتلي بالسراء شكر. لكن على كل حال الذي يضع القبول لأي متوجه من الله عز وجل، الذي يضع له القبول الإخلاص وحسن العمل، الإخلاص وحسن العمل. هذا حدود ما فهمت من السؤال. هل صحيح أن المذاهب الأربعة تبيع للمرأة كشف الوجه واليدين؟ لا، الأربعة ما أعرفني الأربعة كلها، لا، إنما فيه لا شك أن المسألة فيه خلاف معروف، ومتفقون على أنه إذا كان في كشف الوجه فتنة أنه لا يجوز كشفه، هذا بالاتفاق. إذا كان في فتنة لا يجوز كشفه، ومعلوم أن الفتنة تكون في الشابة وفي الجميلة. هل يجب على المرأة ستر قدميها في الصلاة علما بأن الملابس تصل إلى الكعبين؟ لا وجوب لا، إنما هو الأولى كما في خبر أم سلمة. يقول: طلقت زوجتي بدون عدة جهلا مني لأحكام الطلاق، علما بأني مضى على هذا عام ولم تحمل ولم تتزوج إلى حد الآن، فما العمل والحل الآن؟ ما أدري ما مقصودك بدون عدة. إذا كان الطلاق رجعيا، يعني إذا طلقت طلقة واحدة، نعم المرأة تعتد، لكن للزوج أن يراجعها ما دامت في العدة، والمراجعة بمعنى أن يسترجعها وأن يعيش معها العيشة المعتادة. هذه هي، لأنه الطلاق ليس بائنا، الطلاق لك فرصة طلقتين إذا كان الطلاق واحدة، طلاق واحدة. فالعدة شرعت لبراءة الرحم، يعني حتى الفترة هذه يرى هل هي حامل أو ليست بحامل. أما إذا كان طلاق ثلاثا فإن أيضا العدة لبراءة الرحم، لكن لا يجوز أن تتزوج المرأة إلا بعد الفراغ من العدة، وهي ثلاث حيضات إذا كانت هنا النساء الحائضات، أو ثلاث أشهر إذا كانت لا تحيض، أو بوضع الحمل إذا كانت حاملة. فلو أنه فعلا طلقها طلاقا بائنا، يعني ثلاثا مثلا، أو حتى غير ثلاث لكنه لم يراجعها، ثم انتهت العدة، يعني حاضت ثلاث حيض، إذا انتهت العدة. فالعدة لا يحتاج يعني أنه لابد أن تنوي المرأة العدة، لا، لا يحتاج أن تنوي، مجرد أن مضي المدة كافي، مضي المدة كافي. وقولك أنه مضى عام ولم تحمل ولم تتزوج إلى حد الآن، كنا عرفنا مثلا أنه مجرد مضي ثلاث حيض كان شهر في التالي العدة، وكان لها أن تتزوج بعد مضي ثلاث حيضات إذا كان الطلاق بائنا، يعني ثلاثة إذا كان الطلاق ثلاثة. أما إذا كان طلقة واحدة فإنها بعد عدة يجوز أن يتزوجها زوجها الأول بعقد جديد وبرضاها، إذا كان الطلاق ليس ثلاثا، إذا كان الطلاق ليس ثلاثا أو ليس في الطلقة الثالثة. نحن في الطائرة وبلغ التوقيت المحلي هكذا، ولكن قرص الشمس لا زلنا نراه، فأفطر البعض، هذا لا صحيح؟ الذين أفطروا أخطأوا، لأنه ما دام أن الشمس ترى فلا إفطار، إنما الإفطار يكون بالغروب. ولو كان الأرض أو التوقيت المحلي غربت الشمس، فأنت لست مربوطا بالتوقيت المحلي، إنما أنت مربوط بالشمس وبالصبح، في الصبح تمسك وعند الغروب تفطر، فما دام أن الشمس ظاهرة وأنت صائم فإنك لا تفطر حتى تغيب الشمس ويغيب قرصها. هذه الأسئلة يطول الحديث عنها الحقيقة، لكن نوجد إجابة. ما معنى الديمقراطية وما معنى الدكتاتورية وماذا يمثل المدينة رئيس الأمم المتحدة بالنسبة للعالم؟ كلام عنه. وإذا كان بعض الإضافات فيهما إيش فيهما وما هي؟ على كل حال معلوم أن هذه أمور تدور، قضية الديمقراطية، قضية الدكتاتورية، نوجد إيجادا حقيقة لأنه، فمقصودهم على كل حال كما يقولون يعني حكم الشعب للشعب أو بالشعب، ومعلوم أن هذا ليس بسليم بهذا التصوير، وإن كان طبعا حالهم ليس بهذا، و على معنى كما تلاحظون حقيقة وسائل الإعلام الذي لهم مطالعة فيها فيما يسمونه الانتخابات، سواء انتخابات رؤسائهم وحاكميهم أو انتخابات مجالسهم التشريعية والبرلمانية كما يقال مجالس الأمة، يضعون نوعا من الصيغة والصور بحيث أنهم يعني ينتخبون من شاءوا، ومعلوم ما حقيقة ما تشتمل عليه هذه الانتخابات من تلاعب كبير في كثير من المواقع، وبعضها تلاعب ظاهر وبعضها تلاعب مغلف، وليس هناك شيء يسمى الرأي العام أبدا، يعني حتى ما يذكر الرأي العام هم الذين يصنعون الرأي العام إذا شاءوا، وأنتم تلاحظون السيطرة على وسائل الإعلام بطرق مدروسة. نعم بعض الإعلاميين قد يكون ساذجا وقد يكون صادقا وقد يكون متجردا سواء من الغرب أو من الشرق، لكن لا شك قطعا الذي يلاحظ أن هناك رفض وهناك متابعة وهناك توجه منظم لأن يوحوا إلى الناس بما شاءوا عن طريق الإعلام، قد يكون هناك مخابرات دقيقة مندسة حتى في الإعلام بوسائله المتعدد المقروء والمسموع والمنظور، بحيث تلاحظون إذا أرادوا توجه ضد دولة أو ضد قضية أو ضد مشكلة أو ضد مبدأ أو ضد دار الكلام من أي وسيلة من وسائل لم تقرأ تجده متشابها أبدا متشابه، أرادوا هذا التوجه بطريقة خفية يصنع هذا الموضوع باسم حرية، باسم ديمقراطية، باسم حرية الإعلام، باسم حرية الصحافة، حرية بينما أبدا تلاحظ الكلام في النهاية أبدا مهما كان هو لتوجه واحد، لماذا؟ لأنه غالبا في نفس وسائل مندس من استخباراتهم ومندس من رجالاتهم ما يوحي إلى هؤلاء، أو على الأقل ينزلون ما شاءوا من مقالات أو من أخبار مقروءة أو مسموعة منظورة على النحو الذي يريدون، وهذا أيضا أمر معروف وخاص الذي له عين وأذن راصدة يدرك هذا كله، فهذا هو الواقع الحقيقة، وإن كانوا قد يكونوا خاصة الغرب منهم يعيشون مع أمم أو شعوب بحياة أفضل من الأمم الأخرى، لكن شعوبهم لا يمكن غالبا أن تعارض مع توجهاتهم السياسية التي يريدون منها السيطرة على العالم سيطرة ظالمة غاشمة دكتاتورية، وهو الفقرة الأخرى مقصودهم بالدكتاتورية طبعا هو معنى التحكم الظالم، التحكم هذا مقصودهم بالدكتاتورية، التحكم الظالم في مصائر الناس وفي رقاب الناس، هذا الذي يمكن أن يقال في هذا. ثم النصيحة للشباب في العالم الإسلامي أن يتقوا الله عز وجل وأن يتسلحوا بسلاح الإيمان وأن لا يخوضوا مع هذه التيارات ومع هذه الجماعات، وإن كان طبعا لا أقول أنهم يناوئونها بمعنى يكرهونها، لا، إنما لا يدخلون فيها لأنهم مجتهد أصحابها مجتهدون، خاصة بعض الجماعات الإسلامية أصحابها مجتهدون، لكن الإنسان مقصود الحق الكتاب والسنة والصلة به العلم والسؤال عما يشكل عليه في أمور دينه ودنياه، ولا يبغض أحدا إلا في دين الله ولا يحب أحدا إلا في دين الله، وأيضا حتى إذا أحب يكون متوازنا في حبه، وإذا أبغض يكون متوازنا في بغضه، وإذا أحب أيضا يكون خاصة إذا أبغض أيضا يبغض على شيء معين ومحدد، ومثلا تبغض العاصي لمعصيته لكنك تحب ما فيه من إيمان، تحب ما فيه من خير. كذلك الحال بالنسبة للجماعات والنسبة للانتماءات والنسبة، هذه أيضا كما قلنا يبتعد الإنسان عنها، لكن هذا لا يعني أنه